موضوعنا هو موضوع الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الكتاب الكريم. لا شك أن أعظم ما ينبغي أن تتجه إليه الأنظار وأن تهتم به الأفكار هو التفقه في هذا الدين، التفقه في أصوله وفروعه، التفقه في غاياته ومقاصده، التفقه في أحكامه وحكمه. وإن الأمة متى كانت أمة متفقهة، أمة عالمة، فإنها أمة خير وأمة ازدهار وأمة حضارة. والمسلمون لا يمكن أن تقوم لهم قائمة وشوكة إلا إذا كانوا على دراية بهذا الدين، كما كان عليه صحابة سيد الأنبياء والمرسلين. أما إذا أخذوا هذا الدين من منطلق عواطف وحماسات وتناوش من بعد، فإنهم يفقدون من الخير ومن القوة والتمكين بمقدار ما فقدوا من الفقه الذي أراده الله جل وعلا لهذه الأمة. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الغائبة عن كثير من المسلمين اليوم حينما قال في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا كانت عناية سلف هذه الأمة وجل عنايتهم في التفقه في الدين والتبصر في أحكامه، وكانت مجالسهم عامرة بالتفقه، ولم يكن الوعظ معروفا عندهم إلا على نزل يسير، لأنهم يعلمون أن الخير إنما هو في التبحر والتبصر بحقائق دين الإسلام. ومن هنا تبرز أهمية أي موضوع يتحدث عن فقه من فقه جوانب ديننا أو حياتنا. لا شك أن كل عبادة وكل توجه إلى الله جل وعلا لا يقبل ولا تترتب عليه ثمرته التي هي سعادة الدارين إلا إذا توفر فيه شرطان أصليان، وهما المعنون عنهما لدى علماء الأمة بشرطي قبول العبادة. الأول الإخلاص لله جل وعلا والتوجه إليه قلبا وقالبا، والثاني أن تكون كل عبادة وكل تدين يتدين به العبد لربه على وفق ما شرع وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود بقولهم أن تكون العبادة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنسها ونوعها، في كمها وكيفيتها، في زمنها ومكانها. وهذا الموضوع نتناوله من خلال وقفات ومسائل، المسألة الأولى المتعلقة بجانب الأحكام الفقهية للقرآن الكريم، حكم الاستعاذة ومعناها. الاستعاذة حينما يريد الإنسان أن يتلو كتاب ربه حكمها أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، فإن الله جل وعلا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر للوجوب. لكن بعض الصوارف التي صرفت الوجوب عن ظاهره حمل جمهور أهل العلم إلى القول باستحبابها. وأما معناها فمعناها معنى الاستعاذة الألف والسين والتاء للطلب، والعوذ معناه الالتجاء والاعتصام، وبالتالي فالمعنى العام للاستعاذة الاعتصام بالله جل وعلا من شرور الشيطان، والالتجاء إليه والانقطاع إلى جنابه ليحمي العبد من وساوس الشيطان وشروره الظاهرة والباطنة. وأما صيغتها فقد جاء في السنن ما يدل على أنه يستعيذ بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. الوقفة الثانية أو المسألة الثانية البسملة وحكمها. البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تكلم المفسرون في بداية تفاسيرهم عن هذا الموضوع وأطنبوا في هذه المسألة. والتلخيص لهذه المسألة أن البسملة بالاتفاق آية من كتاب الله في سورة النمل، ولكن هل هي آية من كل سورة أو أنها آية من الفاتحة فقط، أو أنها إنما نزلت للفصل بين السور؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنها ليست بآية من السور، ولهذا فالبداية بها مستحبة إلا في سورة براءة، لأن براءة أولا نزلت وفيها ذكر للسيف والبسملة بركة، فلم يناسب الابتداء بها، أو لأنها هي وسورة الأنفال في تقرير المعاني متفقة، فكأنها سورة واحدة، فلم يبتدئ الصحابة رضي الله عنهم بسورة بالبسملة في سورة التوبة، ولم يفصلوا بينهما بالبسملة. والحاصل أن البسملة يستحب للإنسان أن يبسمل في بداية السورة، وأما في الصلاة فالأحوط أن يبتدئ الفاتحة بالبسملة خروجا من الخلاف القوي في هل هي آية من الفاتحة أو لا. الوقفة الثالثة من المسائل هو ما يتعلق بحكم الطهارة لقراءة القرآن، وحكم الطهارة لمس المصحف. وها هنا جانبان: الجانب الأول اشتراط الطهارة لقراءة القرآن، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الطهارة من الحدث الأصغر، والحدث الأصغر هو ما يوجب وضوءا، فإذا انتقض الإنسان بأحد انتقض وضوء الإنسان بأحد النواقض الثمانية كالنوم أو خروج الخارج من أحد السبيلين ونحو ذلك من النواقض، فهذا هو الحدث الأصغر. فالطهارة من الحدث الأصغر لقراءة القرآن ليست بواجبة باتفاق أهل العلم، وإنما هي مستحبة. فالأفضل أن يقرأ الإنسان القرآن وهو على طهارة، هذا إذا كان يقرأ على ظهر قلب، بمعنى أنه حافظ للقرآن فيقرأ ولو لم يكن متوضئا، لكن الأفضل أن يكون على أكمل الأحوال وهو أن يكون متطهرا. والجانب الثاني الطهارة من الحدث الأكبر، والحدث الأكبر هو ما أوجب غسلا، وهو كالجنابة والحيض والنفاس. فحينئذ إذا كان الإنسان محدث حدثا أكبر، بمعنى أنه جنب، فإن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم جواز قراءة القرآن وهو أي والإنسان محدث حدثا أكبر حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. والحديث صححه ابن حجر وغيره من أهل العلم. قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة القرآن لمن كان محدثا حدثا أكبر، وإلى هذا ذهب ابن حزم ومن تابعه من أهل العلم، لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الحديث صحيح سندا صريح متنا، فوجب الأخذ به. هذا ما يتعلق باشتراط الطهارة لقراءة القرآن. وأما الجنب والنفساء فهل تقرآن القرآن وهما على حدثهما؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة، والراجح والله أعلم أن الجنب والنفساء يجوز لهن أن يقرأن القرآن ولو كن على حدثهن، لأن الحديث الوارد إنما هو في الجنابة، ولا يصح قياس الجنابة على الحيض لما بينهما من الفوارق. أحد هذه الفوارق أن الجنابة لا يطول أمدها، وأما الحيض فأمده طويل. ومن الفوارق أن الجنب في اختياره أن يرفع حدثه، وأما الحائض فلا تستطيع أن ترفع حدثها حتى ينقطع حيضها، وذلك ليس في اختيارها. وإذا بان الفرق بين المقيس والمقيس عليه بطل القياس عند أهل الأصول، وحينئذ لا يجوز أن يحكم بمنع المرأة وهي في حال جنب وهي في حال حيض أو نفساء أو نفاس بمجرد قياس لا ينتهض حجة للاستدلال. هذا ما يتعلق بقراءة القرآن واشتراط الطهارة له. وأما مس المصحف باليد فهل يشترط له الطهارة أو لا؟ أما الجنب فقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز له أن يمس المصحف، وهكذا أيضا يلحق به الحائض في هذه المسألة، لا يجوز لها أن تمس المصحف. بعد أن قررنا ما ذكره المحققون من أهل العلم بأن لها أن تقرأ القرآن وهي جنب، فلا يجوز لها أن تمس القرآن أن تقرأ القرآن وهي حائض، فلا يجوز لها أن تمس المصحف وهي حائض أو في حال نفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم جاء فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وحينئذ قرر هذا الكتاب وكتاب أخذ به أهل العلم في تقرير جملة من الأحكام، والمحققون على أنه حجة، فحينئذ يدل على أن المس للمصحف لا يجوز إلا من متطهر، والأصل العموم سواء في الطهارة الصغرى أو في الكبرى، فحينئذ يدخل في جملة هذا المفهوم النفس والحيض. وأما من كان محدثا حدثا أصغر فهل يجوز له أن يمس المصحف؟ الجمهور اختلفوا على قولين، والصحيح أنه لا يجوز له أن يمسه وهو محدث حدثا أصغر، كما أنه لا يجوز له أن يمسه وهو محدث حدثا أكبر. ويدل لهذا قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون على أحد القولين بتفسير هذه الآية، ولعموم حديث عمرو بن حزم. وبالمناسبة فالآية قد تأتي ويفسرها بعض أهل العلم بتفسير، ويفسرها بعض بتفسير آخر، وعند التحقيق هي تقبل التفسيرين باعتبارين مختلفين، ومنه هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس اللوح المحفوظ إلا الحفظة، ولا يمس القرآن الذي أنزله الله جل وعلا وكتب في بين دفتي المصحف لا يمسه إلا طاهر، ولا تعارض بين التفسيرين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الرابعة حكم رفع الصوت بقراءة القرآن. الأصل أن الإنسان يقرأ القرآن بصوته المعتاد، ولكن إذا ترتب على صوته المعتاد بأن كان مرتفعا وترتب وظن ترتب أذى لأحد من الحاضرين في مسجد أو غيره من الأماكن التي يرتادها عامة الناس، ترتب على رفع الصوت أذن، فإنه لا يجوز للإنسان حينئذ أن تكون قراءته على هذه الهيئة وهذه الحالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية القرآن لا يؤذي ولا يؤذى به، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ذلك الأدب حينما خرج على الصحابة وهم يقرؤون القرآن يجهر بعضهم على بعض، فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، كلكم يناجي ربه. وما عدا ذلك فلا حجر على الإنسان ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن القراءة تكون وسطا، قراءة لا توقظ النائم ولا تزعج القائم. المسألة الخامسة المدة التي ينبغي للإنسان أن يتعاهدها في قراءته للقرآن. أهل العلم ذكروا أنه يستحب أن يقرأ القرآن في 7 أيام، وهذا ما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 7 ولا تزيدن على ذلك، والحديث صحيح. والأفضل أن تكون في كل 3، لأن عبد الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بي قوة، قال اقرأه في 3 ولا تقرأه في أقل من ذلك. وقد جاء في حديث آخر لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ولهذا أخذ بعض أهل العلم أنه لا يجوز له أن يقرأ في أقل من 3، ولكن القول بعدم الجواز أمر فيه نظر، لأن هذا محمول على من يقرأ القرآن على وجه يهذه هذا لا يتدبره ولا يقيم له للحروف حقها ومستحقها. أما إذا كان يقيم الأحكام ويقيم التدبر المأمور به فلو قرأه في أقل من 3 فهو مخالف للأفضل، أما عدم الجواز فهو محمول على ما ذكرنا. والدليل أنه نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ليلة، وروي عن جمع من السلف، ولا يمكن أن يقعوا في شيء لا يجوز وأن ينقل عنهم ذلك. فإذا الأفضل أن يقرأه في 7 أيام، فإذا كان به قوة ويقرأه على وجه يقيم له حقه ومستحقه وأحكامه فالأفضل أن تكون قراءته في 3، وهذه هي السنة. فإن مسلما روى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختم القرآن في ليلة، فالسنة أن يقرأه في إما في 7 أو في 3، لكن لا يجوز له أن يقرأ أن يترك القرآن، خاصة إذا كان حافظا له، أن يتركه أكثر من 40 يوما. قد نص أهل العلم على أنه يكره أن يقرأ القرآن في أكثر من 40 يوما، لأنه إن كان حافظا فإن حفظه يتفلت عليه. وقد جاء الأمر بمعاهدة القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي بنفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، ولا ينبغي له أن يتساهل إذا كان حافظا للقرآن أن يتساهل في تعاهده. قد جاءت بعض الأحاديث لكنها في أسانيدها ضعف تحذر من نسيان القرآن، ولو صحت لكانت محمولة على من فرط، لكنها في مفاريدها وفي مجموعها لا تنتهض حجة في إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المسائل أيضا في الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن، وهي مسألة حكم تقبيل المصحف. نجد أن بعض الناس إذا انتهى من قراءته قبل المصحف وجعله بين عينيه، هذه المسألة يعملها بعض الناس أخلا من العادة التي اعتادها برؤية من أحد ممن كان قبله، لكن لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. والأصل عدم عمل شيء من فعل أو قول يتدين به ويتعبد به سواء على وجه الإجابة أو على وجه الاستحباب إلا وقد صح به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع عن الصحابة أو شيء مأثور عن الخلفاء الأربعة، ولم يرد شيء في هذه المسألة. ولهذا قررت اللجنة الدائمة في المملكة أن هذا العمل لا أصل له، وهذا هو القول الصحيح، لأنك تعمله على وجه التعبد لله جل وعلا. والأصل كما قال حذيفة إياك وعبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. من المسائل مسألة ذكرها أهل العلم، وهي أيهما أفضل، القراءة في القرآن في المصحف أو القراءة عن ظهر قلب؟ وبالمناسبة في القرآن يطلق حتى على المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فسمى المصحف قرآنا. فالقرآن قد يطلق على المصحف الذي بين المكتوب بين دفتي الورق. فنقول هذه المسألة ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يقرأ في المصحف، لأن هذا أقرب إلى الخشوع، ولأن فيه عبادة النظر وعبادة اللسان والقلب. وذهب بعض إلى أن الأفضل أن يقرأ عن ظهر قلب، لأن هذا أقرب إلى تجمع قلبه لتدبر تلاوة. والاختلاف اختلاف في تحقيق المناط، ولهذا الراجح أن الأفضل هو ما يحصل به الخشوع للعبد وما يقوم به التدبر وقراءة القرآن كما نزل. فإذا كان الأفضل، إذا كان الأكمل في حقه أن يقرأ في المصحف فهذا هو الأفضل في حقه، وإذا كان الأكمل في القراءة أن يقرأ عن ظهر قلب فهذا هو الأفضل في حقه. من المسائل المتعلقة بالأحكام الفقهية حكم أخذ الأجرة على التلاوة على تعليم القرآن. أما أخذ الأجرة على التلاوة على ذات التلاوة فلا يجوز، وهذا حرام، لأن القرآن نزل ليتعبد الله به، فلا يجوز الأخذ على تلاوته. فهو كالأخذ على الصلاة وسائر العبادات. ولهذا جاء في حديث لا بأس بسنده: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، لما مر عمران بن الحصين على رجل يقص القرآن ثم سأل الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فسيجيء أقوام يقرؤون القرآن ويسألون الناس به. وقد حصل هذا ووقع، ففي بلدان من بلدان المسلمين حينما يموت الميت يستأجرون القارئ ليقرأ لهم أياما، ويتفقون هم وإياه على الأجرة، وهذا أمر محرم. وهكذا القراء على القبر ونحو ذلك مما يعمل في بعض بلدان المسلمين مما لم يقم به دليل بل مخالف للأدلة ولعمل الصحابة رضي الله عنهم. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلأهل العلم قولان، والخلاف قوي نكره الفقهاء في باب العجرة، وذكره المفسرون في عدة آيات منها عند قوله جل وعلا: وما قل ما أسألكم عليه من أجلي وما أنا من المتكلفين. وذكره أيضا المحدثون عند حديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والذي يترجح من حيث النظر في الأدلة أن التحريم ليس بقائم، وأنه يجوز للإنسان أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولكن الأفضل هو تعليمه على سبيل التقرب إلى الله جل وعلا بدون أجرة. والكلام في الأجرة التي يتفق فيها المعلم مع المتعلم، أما ما يأخذه المعلم من بيت المال فهذا رزق من بيت المال، والكلام فيه أمر آخر، وهذا أمر جائز، كما يجوز للقاضي أن يأخذ راتبا، وللإمام أن يأخذ راتبا، لأن هذه أرزاق من بيت المال. الكلام في الأجرة التي يتفق فيها، يحصل الاتفاق فيها بين المعلم والمتعلم. قد جاء في حديث عبادة حينما علم أحد من أصحاب الصفة وأهدى له قوسا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن تطوقه بقوس من نار فاقبلها. كما جاء الحديث في سنده كلام لأهل العلم، ولو صح فإن المعنى فيه محمول على من علم لله جل وعلا، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يقلب نيته، كالمتصدق لا يجوز له أن يعود في صدقته. من الأحكام المتعلقة بالقرآن مما هي لها مساس بالفقه حكم سجود التلاوة، سجود التلاوة هو السجود الذي يسجده القارئ حينما يمر بآية فيها ذكر سجدة، مما دلت السنة عليه. فحكم سجود التلاوة اختلف أهل العلم فيه على قولين، ذهب الجمهور من الأئمة الأربعة إلى أنه سنة مستحب وليس بواجب، وذهب الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه واجب، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولسنا في مقام بسط، فالراجح هو القول باستحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كما جاء في الصحيح أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم السجود، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن عمر قرأ سورة النحل على المنبر، فلما مر بآية السجدة نزل وسجد، وسجد الصحابة معه، ثم قرأها بجمعة أخرى فسجد فلم يسجد، وتهيأ الناس للسجود فقال: إنما أمرنا فيها، قال: ولم تكتب علينا إلا أن نشاء. وكان هذا بمحضر من الصحابة، فهو إجماع سكوتيا توفرت فيه شروط الإجماع السكوتي وهو حجة. وبالمناسبة فهذا الحديث أو هذه القصة توحي لنا ضعف الإدراك الفقهي عند كثير من الناس، بل وعند بعض طلبة العلم الذين يقفون عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فيقولون إن تقصير الخطبة تقصيرا زمنيا، بمعنى ويقدرون هذا في دقائق أن هذا هو الفقه، ففهموا القصر في أنظارهم وجلبوا هذا الفهم إلى عصر الصحابة بل إلى عصر النبوة. وحينما نتأمل هذه القصة وهي من عمر نفهم ماذا يراد بالقصر، وهو القصر الذي لا يترتب عليه إخلال بموضوع يطرحه الخطيب، ولا إطالة يترتب عليها أذى بأوساط الحاضرين من المصلين. ونعود إلى مقصودنا من الحكم الذي نتكلم عليه، ونقول إن الراجح هو أنه مندوب، أنه مستحب وليس بواجب. وأما هل هو صلاة يشترط لها الطهارة ويشترط لها استقبال القبلة وسائر شروط الصلاة، ويكون له تكبير في الحوي وتكبير في الرفع وتسليم، ذهب الفقهاء من الأئمة الأربعة من المذاهب الأربعة إلى أنه صلاة، يشترط لسجود التلاوة الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث واستقبال القبلة وستر العورة، ويشترط له التكبير عند الهوي للسجود، ويشترط له التكبير عند الرفع والتسليم. والصحيح أنه ليس بصلاة ولا يشترط له الطهارة ولا يكون فيه ولا سائر شروط الصلاة، ولا يكون له تكبير لا حين الخفض ولا حين الرفع، وليس فيه تسليم إلا في حال الصلاة. إذا كان السجود في حال الصلاة فإنه يكبر حال الهوي للسجود وحال الرفع كما هو القول الراجح. أما خارج الصلاة فلا يشترط له لا الطهارة ولا سائر شروط الصلاة، وليس له تكبير وليس له تسليم، وهذا هو القول الصحيح، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجدنا معه حتى لا يبقى لأحدنا موضع لجبهته، ولم يذكر فيه تكبيرا في حال الهوي ولا في حال الرفع ولا تسليم. نعم قد جاء التكبير في حديث رواه أبو داود قال وكبرنا سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا وسجد الناس، ولكن هذا الحديث وإن صححه الحافظ ابن حجر فالتحقيق أنه حديث ضعيف، لأن في رواته مجهول كما قرره الشوكاني وغيره من المحققين في الحديث، فلا تقوم به حجة. فحينئذ نبقى على الأصل، أن الأصل أن هذه الشروط يشترط للقول بها دليل خاص، وليس هناك دليل، وقد وقع العمل من النبي صلى الله عليه وسلم سجود لم يرد فيه تكبير ولا تسليم، فحينئذ لا يقال بذلك بدون دليل. وإلا فسائر الفقهاء يرون أنه صلاة، وأن له التكبير في حال الرفع وفي حال الخفض، ويرون له تسليم، وبعضهم يرى أن له تسليمتان، وبعضهم يرى أن له تسليمة بدون تشهد. لكن القول الراجح أن الإنسان يسجد كما في على أي وجه، سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، ولا يكبر لا في حال الهوي ولا في حال الرفع ولا يسلم. وإن كان الأفضل أن يكون في حال طهارة، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، وأكمل الأحوال السجود فيكون على طهارة، هذا الأفضل. والأفضل أيضا أن يكون مستقبل القبلة، للقاعدة العامة عند الفقهاء حينما يقولون يستحب لكل عبادة أن يستقبل بها القبلة. من الأحكام المتعلقة بالسجود التلاوة، وهو عدد السجدات. عدد السجدات عند الحنابلة المشهور أنها 14 سجدة، ليس فيها سجدة صاد. وذهب المالكية إلى أن السجود 11 سجدة، ليس فيها سجود المفصل. والراجح أنها 15 سجدة فيها سجدة صاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في عند ما قرأ سورة صاد، كما جاء في حديث ابن عباس الصحيح، وقال نسجدها، شو قال في الحديث الآخر، نسجدها سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وإلا فالفقهاء الحنابلة يشددون في هذه المسألة ويقولون لو سجده في الصلاة فإن صلاته تبطل إذا كان عالما، لأنها ليس فيها سجود. لكن الراجح أنها سجدة يسجد في عندها في الصلاة وفي خارج الصلاة، لما جاء في حديث ابن عباس، وابن عباس سجد وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها. والأصل العموم في الصلاة وخارج الصلاة. ما يقول في السجود، في سجود التلاوة، يقول كما يقوله في سجود الصلاة، هذا هو عند الإطلاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ويزيد على هذا ما ورد، اللهم لك سجدت ولك أسلمت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. جاء هذا الحديث في السنن وهو حديث صحيح. وجاء حديث آخر صححه بعض أهل العلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي الذي رأى الرؤيا وأنه يرى أنه قال في سجوده اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وارفع لي بها أجرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. إن قال هذا فحسن. من الأحكام المتعلقة أيضا بسجود التلاوة أنه لا ينبغي له أن يقرأ ما من آيات السجود في صلاة الجهر، في صلاة السر. والفقهاء ذكروا أنه يكره له أن يقرأ آية فيها سجدة وأن يسجد فيها. والقول بالكراهة أمر فيه نظر، لكن الأفضل للإنسان أن يتجنب ذلك حتى لا يوقع التشويش على المأمومين. قد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ألف لام ميم تزيير السجدة وسجد فيها. ولكن اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث، والذي يظهر والله أعلم أن قوله وسجد فيها أن هذا الحديث ليس بصحيح. وعلى كل فالفقهاء ذكروا أنه يكره أن يقرأ آية فيها سجدة وأن يسجد لو قرأ، والقول بالكراهة أمر فيه نظر. وحتى الفقهاء لما قرروا هذا الحكم قالوا ولا يلزم المأموم متابعة الإمام، ولكن هذا أمر فيه نظر ظاهر. لو أن الإمام قرأ آية فيها سجدة وسجد للتلاوة فالقول الراجح أنه يلزم المأموم أن يتابعه لعموم وإذا سجد أي الإمام فاسجدوا، وهذا العموم على إحكامه ليس لا يخص منه إلا بدليل. هذا ما يتعلق بجملة من الأحكام التي أردنا الاختصار فيها والإيجاز. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يزيدنا وإياكم فقها وعلما وتوفيقا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يجمعنا دائما على الخير والهدى والسنة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.